بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم معنا درس جديد من دروس كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث 86، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس، وفي رواية الخطيب الأنصار، في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس ثابت بن قيس على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وفي رواية: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. هذا الحديث نأخذه من أربعة محاور. المحور الأول: ترجمة راوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وتقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان. أما تخريج الحديث، فالحديث أخرجه غير مسلم البخاري، وأما شرح ألفاظ الحديث، في قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم ونطقتم فلتكن أصواتكم أقل من الحد الذي وصل إليه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم. ولا تجهروا له بالقول، أي إذا نطقتم وهو صامت فإياكم أن ترفعوا أصواتكم دون مراعاة لمقام النبوة وجلالة قدرها. قوله أن تحبط أعمالكم، أي بحرمانكم من ثوابها. وقوله جلس ثابت بن قيس في بيته، ثابت بن قيس وثابت ابن قيس بن شماس ابن زهير الخزرجي الأنصاري، أحد خطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خطيب الأنصار، شهد أحدا وما بعدها. تأملوا، هذا الرجل الذي خاف أن تكون هذه الآية قد نزلت فيه هو خطيب من خطباء الأنصار، يعني من رفعة القوم، يعني إنسان معلم للناس الخير، ومع ذلك انظروا كيف قارعت هذه الآيات قلبه. ما أن نزلت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، مباشرة اتهم نفسه وجلس في بيته. فقده النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعد ذلك سعد بن معاذ يتفقده، فأخبره ما السبب الذي جعله يعتزل في بيته، وقال أن النبي صلى أن الله عز وجل أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا. سبحان الله، كأن هذه الآية ما نزلت إلا فيه مباشرة، يعني يتآمرون مع الآيات أنها أن يخاطبون أنفسهم قبل أن يخاطبوا غيرهم بها. هذا الرجل ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري، وأحد خطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطيب الأنصار، خطيب قومه، شهد أحدا، وتعلمون أيضا أنتم الأنصار فيهم علماء الأنصار، وما يقدمون هذا الرجل إلا لأنه أعلمهم ومن أعلمهم، ومع ذلك يخاف على نفسه. شهد أحدا وما بعدها، وبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة كما في حديث الباب، وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيدا سنة 12 من الهجرة النبوية رضي الله عنه وأرضاه. وبعدما نزلت هذه الآية حبس نفسه في بيته حزينا، خائفا أن يكون هو المراد. قوله أنا من أهل النار، أي بسبب خوفه أن يكون هو المراد بهذه الآية، فقال ذلك لنفسه أو لمن اتصل به وسأله. نأتي إلى المحور الرابع وهو فوائد الحديث. فائدة الأولى أن نقول الحديث في بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الخوف من الله تعالى والخوف على أعمالهم من أن تحبط، وذلك نأخذه من فعل ثابت بن قيس، وفي ما هم عليه من شدة أو من معايشة الآيات وتطبيقها على واقعهم ومخاطبة أنفسهم بها، فهو خطيب الأنصار وخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه أن يكون هو المراد بهذه الآية. ولذلك تأمل هذا الموقف وتأمل موقفنا حينما نراجع الآيات وحينما نقرأ القرآن وحينما نمر بآيات الوعد والوعيد وحينما نمر ربما بصفات مذمومة قد توعد صاحبها في الآيات ونحن قد تلبسنا في هذه الصفات ومع ذلك لا تحرك فينا ساكن. عندها تعرف القلوب تختلف والقراءة تختلف والعيش مع القرآن يختلف وتدبر الآيات يختلف، وعندها تعرف كيف سبقونا إلى أعمال وصالحات كثيرات وكيف تأخرنا عن أعمال كثيرة. ولذلك يقول أحدهم لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، وأما اليوم فتكره نفسك على قراءة وجه أو وجهين. إذن التشخيص من ذلك أن قلبك مريض، ولا لو سلم القلب لما شبع من كلام الله جل وعلا. ثم هو إذا قرأ كلام الله جل وعلا لا يطبق هذا الكلام على واقعه وعلى نفسه ولا يتدبر الآيات، وهذا والله أشد الحرمان. نسأل الله العافية والعفو والعافية. الفائدة الثانية نقول في الحديث فضل ومنقبة عظيمة لثابت بن قيس، حيث شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجنة. بل جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الإمام الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بثلاث بشارات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حميدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في حديث الباب وأيضا كما جاء في صحيح ابن حبان والحاكم. ومات شهيدا في اليمامة وعاش حميدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم أعلم أيها المبارك أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الشهادة لأحد بالجنة على نوعين، لا نشهد لأحد بالجنة إلا وفقا لهذين النوعين. النوع الأول شهادة لمعين بشخصه، شهادة لمعين بشخصه تقول فلان بن فلان في الجنة، وهذه الشهادة لا تكون إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بالجنة، كما شهد ثابت بن قيس وكما شهد العشر المبشرين بالجنة وغيرهم مما جاءت بهم النصوص. هذا النوع الأول. والنوع الثاني شهادة لمعين بوصفه، شهادة لمعين بوصفه، كأن نقول كل مؤمن في الجنة، هذا وصف، وصف الإيمان. نقول كل متقي في الجنة، ونقول الصائمون يدخلون باب الريان في الجنة وهكذا. لكن هنا لا نعين أشخاص وإنما نعين صفات، نعين صفات، وهذه لا حرج بالشهادة فيها بالوصف لا بالشخص. فنقول كل مؤمن في الجنة ولا نقول هذا المؤمن في الجنة، فرق. نقول كل مؤمن في الجنة ولا نقول هذا المؤمن في الجنة، لأن إذا قلنا هذا المؤمن في الجنة فنحن انتقلنا إلى ماذا؟ معين بماذا؟ بشخصه، بشخصه. الفائدة الثالثة نقول الحديث فيه مسلك تربوي، وهو أنه ينبغي للعالم وكبير القوم والمربي والمعلم أن يتفقد أصحابه، وهكذا تفقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس. وينبغي للمربي أن يسأل عمن غاب ويتفقدهم، فإن هذه من علامات الأخوة ومن روابط الأخوة. الفائدة الرابعة نقول الحديث دليل على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بماذا؟ من أين نأخذ وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. الذين معنا في الشبكة أيضا ماذا يقولون؟ من أين نأخذ وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول نزول الآية تحديدا لا ترفعوا أصواتكم، أحسنت، لا ترفعوا أصواتكم. وهذا فيه ماذا؟ وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان رفع الصوت فقط يعد من عدم توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعقوبته ماذا؟ هبوط العمل. فكيف بمن يرفع فكره وعقله على ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بقلمه المسموم أو بفكره المنتن، ويكتب هنا وهناك أو يلقي عبر الشبكة أو عبر القنوات الفضائية منتقصا النبي صلى الله عليه وسلم، أو مسفها ما جاءت به السنة بكتابات مقيتة وأقوال مؤسفة. وهذا لا شك أنه أشد قبح. إذا كان الذي يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم يحبط عمله، فهذا يخاف عليه أيضا، هذا أشد قبحا كما جاء أو كما هو مقرر في ميزان الشرع المطهر. فإذا خامسا نقول الحديث دليل على إيمان الصحابة رضي الله عنهم بما يخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الأمور الغيبية. هذا من أين نأخذه؟ هذا من أين نأخذه؟ من أين نأخذ أن الحديث يدل على إيمان الصحابة بما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية؟ نعم، كيف غير ذلك؟ فعل من؟ جيد، أوضح من هذا. فكنا، أحسنتم، هنا في الشبكة يقول فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فهم آمنوا بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه أخبر أن هذا الرجل من أهل الجنة فهم يرونه كذلك، فهم يرونه كذلك. ثم نأخذ الحديث الذي يليه، وحديث عبد الله بن مسعود قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. المحور الأول ترجمة راوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث 31 من كتاب الإيمان. المحور الثاني تخريج الحديث، حديث أخرجه غير مسلم البخاري وابن ماجه. وأما شرح ألفاظ الحديث، قولهم أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، أي هل نحاسب ونعاقب على فعل السيئات في الجاهلية؟ قوله من أحسن منكم في الإسلام، أي بدخوله في الإسلام ظاهرا وباطنا، يعني بقلبه وبمظهره أيضا، وهذا مهم للغاية. قوله فلا يؤخذ بها، أي فلا يؤخذ بما عمل في الجاهلية، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله كما سيأتي. نأتي لفوائد الحديث. الفائدة الأولى نقول الحديث دليل على أن من أحسن بدخوله في الإسلام ظاهرا وباطنا فإن إسلامه يهدم ما قبله من آثام الجاهلية. يعني لو أن الإنسان أسرف على نفسه في الجاهلية وعمل معاصي كثيرة ثم أسلم وأحسن إسلامه بدخوله ظاهرا وباطنا، فإن إسلامه ذلك يهدئ ما كان في الجاهلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، يعني بما عمل في الجاهلية، فيغفر له ما مضى من الذنوب. وهذا موافق للنصوص الدالة على هذا المعنى، كقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتي: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن من أساء بدخوله في الإسلام فإن إساءته سبب في ماذا؟ نعم، أكملوا. الآن هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، يعني من أحسن بدخوله في الإسلام لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. يقول: ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. معناه ماذا؟ أن من أساء يؤاخذ بذنوبه في الجاهلية في الإسلام. ما رأيكم بهذا؟ الإساءة الآن طبعا لا شك رأينا ما يقارن أو ما يقال أمام لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقول ما رأيكم بهذا المفهوم؟ حيث لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه وسيأتي توضيح. لكن هل يعقل أن لو أن إنسانا كان في الجاهلية يعمل آثاما كثيرة ثم بعد ذلك أسلم وأساء في الإسلام أنه فعل معاصي، هل معناه نقول بما أنك فعلت معاصي فأنت تؤاخذ بذنوبك في الجاهلية وفي الإسلام؟ هل هذا المعنى صحيح؟ نعم، إن قلتم ليس بصحيح فلا بد أن تذكروا ما معنى الإساءة هنا. إن قلتم ليس بصحيح المقصود بالإساءة المعصية مجرد المعصية، فلا بد أن تقولون ما معنى الإساءة حينئذ. كيف؟ في أركان الإسلام يعني كيف يعني؟ لو لن يكفر يعني يسلم ثم يكفر فيؤاخذ بالأول والتالي. طيب هنا يقولون إذا كان ثابت عليها المعصية، هذا لا يستقيم أيضا، لأن العاصي مهما كان إذا أسلم فإن إسلامه يهدم ما كان قبله. هنا يقول من استمر على جاهليته، طيب إذا استمر على جاهليته إذا ما أسلم، إذا ما أسلم. هنا يقول أساء بالردة يعني كفر بعد ذلك فيؤاخذ الأول والآخر. وهنا يقولون المنافق، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. المعنى أنه أساء أي أنه دخل في الإسلام لكنه دخل ظاهرا دون باطنه. وهل هذا مسلم حقيقي؟ إذا لم نقل أنه مسلم حقيقي إذا إسلامه لا يهدم ما كان قبله ولا يكفر ذنوبه الماضية، فيؤاخذ بما مضى ويؤاخذ بما أظهر من صورة الإسلام التي على غير حقيقتها، يؤاخذ بنفاقه، يؤاخذ بنفاقه. ولا بد من حمل الحديث على هذا أن المقصود المنافق أو الكافر، يعني أنه يعني أظهر إسلاما ولكنه ليس بمسلم حقيقي، فيؤاخذ بالجاهلية لأن إسلامه ليس بحقيقي فلا يهدم ما كان قبله، ويؤاخذ بتزييفه هذه الصورة، تزييفه لهذه الصورة. هذا هو الصواب في تأويل هذا الحديث. فائدة الثالثة نقول في الحديث التحذير من خبث الباطن، من خبث الباطن، وأن الإنسان إذا أدخل في الإسلام فإنه يصلح الظاهر والباطن، لأن الإحسان في الإسلام إحسان الظاهر والباطن وتوافقهما، لابد أن يوافق باطنه ظاهره. الفائدة الرابعة نقول الحديث فيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم يؤخذون بما فعلوا، يؤخذون بما فعلوا ماذا؟ في الجاهلية، في الجاهلية. هذا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وجه ذلك أنهم مؤاخذون بما فعلوا في جاهليتهم إن لم يدخلوا في الإسلام ويحسنوا ذلك. نأخذ الحديث الذي يليه هو حديث 88، حديث ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص، وهذه قصة يعني تبين أيضا خوف الصحابة رضي الله عنهم وحالهم وخوفهم من أعمالهم مع أنهم جاهدوا واجتهدوا. وتأمل حياة عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول ابن شماسة المهري حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، يعني في سكرات الموت عند حضر الموت. يقول فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه، ابنه من؟ عبد الله بن عمرو، فجعل ابنه يهون عليه طبعا ويقول له يا أبتاه ما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا. فأقبل يعني عمرو بن العاص بوجهه فقال إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني. هو يريد الآن يصور حياته على ثلاث مراحل، انظروا المرحلة، مرحلة الكفر قبل إسلامه، ومرحلة إسلامه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مرحلة بقاؤه على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مبين المرحلة الأولى، يقول لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه من أجل يبايع على الإسلام، يقول عمرو العاص فقبضت يدي. وانظر إلى الهمة، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو، يعني ماذا قبضت يدك، ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدو ما كان قبله، وأن الهجرة تهدو ما كان قبلها، وأن الحج يهدو ما كان قبله؟ يقول عمرو العاص مصورا إسلامه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه. اسمعوا شدة الوصف، يعني ما كان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له. يقول: ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم يصور الحالة الثالثة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم ولينا أشياء، يعني تولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. المحور الأول، أولا ترجمة راوي الحديث، لم نترجم له سابقا، هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد القرشي السهمي، يكنى أبا عبد الله وقيل أبو محمد، أسلم عام خيبر وقيل أسلم عند النجاشي، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان إسلامه في صفر سنة 8 قبل الفتح بستة أشهر. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية إلى ذات السلاسل إلى أخوال أبيه العاص بن وائل، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان، فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن العاص من شجعان العرب وأبطالهم ودهاتهم، فهو داهية العرب رأيا وعقلا ولسانا، داهية ذكي للغاية، من أذكى الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن عمر رضي الله عنه كان إذا كلم رجلا فلم يفهم يقول: سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص. إذا عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا حدث رجل ولم يفهم هذا الرجل يقول له: سبحان من خلقك وخلق عمرو بن العاص، لأن يعني عمرو بن العاص يفهم الأمر بسرعة. ولي مصر عمرو بن العاص ولي مصر 10 سنين و3 أشهر، وكان موته بمصر ليلة عيد الفطر، فصلى عليه ابنه عبد الله، توفي ليلة عيد الفطر فصلى عليه ابنه عبد الله ودفن بالمقطم، ثم صلى العيد يعني عبد الله سنة 43، يعني كانت وفاته سنة 43 رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما. وأما ابن شماسة فهذا تابعي، ابن شماسة الذي روى الحديث هذا تابعي، اسمه عبد الرحمن بن شماسة ابن ذؤيب أبو عمرو الأنصاري، تابعي وثقة. تخريج الحديث أخرجه مسلم وانفرد به. أما شرح ألفاظ الحديث قول: وهو في سياقة الموت بكسر السين أي في حال حضور الموت. قوله: فبكى طويلا أي خوفا من الله تعالى، عمرو العاص بكى طويلا خوفا من الله تعالى. قول عمرو بن العاص: إن أفضل ما نعده شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله، أي أن أفضل عمل نتخذه عدة للقاء الله تعالى الشهادة. تأملوا، ينظرون إلى هاتين الشهادتين إلى أنها عمل عظيم للغاية. لماذا؟ لأنهم يدركون معنى الشهادتين، وأيضا يدركون ماذا؟ يدركون ماذا تتضمن هاتين الشهادتين من إيمان بالله وحده وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك إذا نطقوا بها حققوهما، ولذلك ينظرون إلى جميع أعمالهم أنها ترجع إلى من؟ إلى الشهادتين. المعاصي نقص في التوحيد، لماذا؟ لأن من عظم الله جل وعلا وحد الله عز وجل وعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته لم يغتر بكثير من الشهوات والغفلات. لا أقول ذات المعصية، وإنما كل إنسان لا بد أن يذنب، ولكن من يستمر إلى المعاصي. هم ينظرون إلى الشهادتين من هذا المنطلق من كل شيء، فعظمت الشهادتان في قلوبهم. ولذلك تقدم معنا في حديث حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال يقول: إيمان بالله. قوله: كنت على أطباق ثلاثة، أي كانت حياتي على ثلاثة أحوال: أطباق، الطبق، الحال، ومنه قول الله تعالى: تركبون طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. قوله: أن يغفر لي، أي أشترط مغفرة ذنوبي السابقة أن أسلمت. قوله: الإسلام يهدم ما كان قبله، الهدم هو إسقاط البناء وإزالته، والمراد أن الإسلام يسقط المؤاخذة على الذنوب السابقة. قوله ثم ولينا أشياء بفتح الواو وكسر اللام مع تخفيفها، ويقصد بذلك توليته على مصر وشؤون السياسة وماله الخاص الكثير. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما توفي خلف مالا كثيرا وكبيرا للغاية، وخاف مما ولي بعده مما تولاه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلا تصحبني نائحة ولا نار، في الجاهلية وعند العرب خصوصا كانت النساء يتبعن الجنائز فينحن أي يبكين ويحملون النار والمشاعر مع الجنازة، فنهى عمرو العاص عن ذلك احتياطا من أن تفعل امرأة هذا الفعل لأنه كان مشهور عندهم. قوله فشنوا علي التراب شنا أي صبوا التراب علي بسهولة صبا. قوله قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، الجزور دعير أي أقيموا عند قبري بقدر الوقت الذي تذبح فيه الجزور ويقسم لحمها. في السابق ليس عندهم ساعات، لا يقول ربع ساعة ساعة نصف ساعة، ما عندهم ساعات، فكانت تقديرهم بأعمالهم اليومية أو بطاعاتهم، فيقولوا قدر خمسين قراءة 50 آية أو قدر قراءة 60 آية أو قدر ما يذهب الذهب إلى العوالي منطقة حول المدينة ويرجع، أو قدر ما تنحر جزور ويقسم لحم. هذه مواقيتهم. نأتي إلى فوائد الحديث. فائدة الأولى نقول الحديث دليل على استحباب تنبيه المحتضر على جانب إحسان الظن بالله تعالى. من أين نأخذ هذا؟ استخرج لي هذه الفائدة. حينما ذكر له أعماله من؟ عبد الله ابنه. قال له أنبشرك بكذا أنبشرك بكذا. هذا هو المناسب عند المحتضر، أن يذكر بصالح عمله وأن يذكر بسعة رحمة الله عز وجل حتى يغلب جانب ماذا؟ الرجاء. وهذا معنى قول العلماء أنه عند الموت يغلب جانب الرجاء، وعند الشباب والقوة والحيوية والحياة يغلب جانب الخوف، بشرط أن لا يغلب جانب بقوة على جانب، وإنما يكون الإنسان بتوازن بين هذين العبادتين. فهذا من السنة أن يذكر هذا المحتضر بما يغلب جانب الرجاء عنده. قد يقول قائل من أين أتيت بالسنة؟ هذه قصة لأحد الصحابة. نقول هذه معاني كثيرة جدا جاءت الأدلة فيها، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وتذكيره بجانب الرجاء يجعله يحسن الظن بالله أو لا، لا شك أنه هو السبيل الأصلي في تذكيره بجانب الرجاء، وذلك يذكر بصالح عمله فيقال له الحمد لله أنت قضيت في الإسلام عمرا وأنت صليت وأنت من أهل المساجد وأنت من أهل الذكر أو أنت من أهل صلاة الليل أو أنت من أهل العلم أو أنت من أهل حضور المجالس الذكر ونحو ذلك، فيذكر حتى يغلب جانب الرجاء، لأن سكرات الموت عصيبة للغاية، فيخشى الإنسان من أن ينقطع ربما يقرب من رحمة الله والعياذ بالله، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فائدة ثانية نقول الحديث فيه بيان ما كان عليه الصحابة من خشية وخوف، ومن ذلك خوف من؟ عمرو بن العاص. فائدة ثالثة نقول الحديث فيه فضل الشهادتين وأنهما أعظم الأعمال تدخل ليوم القيامة، ولذا جاء في فضلها أحاديث كثيرة لا سيما في مقام الموت. من يذكر لي حديثا في مقام الموت في فضل لا إله إلا الله؟ نعم، والذين معنا في الشبكة أحضركم إلى أن تكتبوا أيضا حتى تكون من شاركون معنا. نعم أحسنت. وأيضا أحسنت وأيضا هنا قالوا من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. جيد، إذا نقول حديث كثيرة منها ما ذكرتموه حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث رواه أبو داود، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الفائدة الرابعة نقول الحديث دليل على فضل الإسلام وعظمته، وأنه يهدم ما كان قبله من أثام الجاهلية، وهو الموافق لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. إذن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا في فضل فضل ماذا؟ فضل الإسلام. والحديث السابق أيضا فيه ذلك، دل على ذلك، من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها، يعني في الجاهلية. الفائدة الخامسة نقول الحديث دليل على فضل الهجرة والحج، وأنهما أيضا يهدمان ما كان قبلهما، والصواب أنهما يهدمان الصغائر والكبائر. هناك خلاف عند أهل العلم، هل الحج يهدم حتى الكبائر، كبائر الذنوب؟ نقول الصواب أنه يهدم ماذا؟ حتى الكبائر، على خلاف من أهل العلم وجمهور العلماء على أنه يهدم الصغائر دون الكبائر، لكن الصواب والله أعلم أن الحج يكفر الكبائر، حتى يكفر الكبائر، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان لذكر الهجرة والحج فائدة. فكثيرة الأعمال التي تهدم الصغائر، وأيضا قرنه بالإسلام الذي يهدم ما كان قبله يكون ماذا؟ يكون الثواب أيضا يهدم ما كان قبله، كما أن الإسلام يهدم الكبائر والصغائر وكل شيء، نقول أيضا الحج والهجرة كذلك. وسيأتي بإذن الله، أو مضى معنا، نقول مضى معنا في شرح كتاب الحج تحت حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أن الصحيح أن تهدم الكبائر، وذكر الخلاف هناك. فإذا السادسة نقول يؤخذ من تقسيم عمرو العاص رضي الله عنه لحياته إلى أحوال ثلاث، بيان ما في جوف العبد للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا للحياة التي هو فيها. ففي المرحلة الأولى حياة الكفر فيها بيان ماذا؟ ما في جوف الكافر من البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهية وتمني وكراهيته له، وتمني قتله. وفي المرحلة الثانية حياة الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بيان ما في أجواف الصحابة رضي الله عنهم من التوقير والحب والإجلال والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك لما كتب الله عز وجل له الهداية وجاء، وبعد ذلك وصف حاله بعد الإسلام أنه ما كان يستطيع أن يمعن النظر في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه توقير. ونحن أيضا نوقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندافع عنه بعد موته، وندافع عن سنته، وبقدر ما يكون في قلبك من الحمية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولما جاءت به سنته التي هي وحي من الله جل وعلا، بقدر ما يكون تعظيمك وحبك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة السابعة أن نقول الحديث دليل على شدة محاسبة الصحابة رضي الله عنهم لأنفسهم، لقوله ثم ولينا أشياء لا أدري ما حال فيها، وهي المرحلة الثالثة من حياته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة أن نقول الحديث دليل على استحباب الوصية، استحباب الوصية والتنبيه على المخالفات الشرعية. من أين نأخذ هذا؟ من أين نأخذ أنه يستحب أنه في الوصية أن ينبه على المخالفات الشرعية التي ربما يتوقع حدوثها؟ نعم، أحسنت. نعم، لا نريد من الحديث، هنا ذكروا فلا تصحبني نائحة ولا نار، أحسنتم. ولذلك الإنسان إذا عرف من أهله أو مجتمعه أنهم يطبقون مخالفات شرعية عند العزاء ونحوه، فإنه من السنة أن ينبه على ذلك ويكون منكرا للمنكر حتى آخر حياته. وهكذا فعل عمرو بن العاص، حتى في آخر حياته ينكر المنكر، فكيف بحياتهم؟ ولا شك في ذلك. وتعلمون أن الوصية، أن النصيحة إذا جاءت من الميت تكون أوقع في القلوب، أوقع في القلوب. الفائدة التاسعة نقول استدل بحديث الباب من قال باستحباب البقاء عند قبر الميت والدعاء له وقته. يؤخذ هذا من ماذا؟ من وصية عمرو رضي الله عنه أن يقيم عنده بقدر ما تنحر تزور ويقسم لحمه. أخذ بعض أهل العلم أنه يستحب أن يجلس بعد الدفن لمدة عند القبر ويدعو له و يعني يذكر الله عز وجل، وبعضهم يلقن، بعضهم توسع بذلك يلقن الميت، وبعضهم توسع بذلك يقرأ القرآن وغير ذلك وانفتح الباب. أقول استحب بعض أهل العلم أن يقام عند قبر الميت يدعى له لأجل أن يستأنس بهم كما أخبر عمرو، وهذا قول عند الشافعي، وزاد بعضهم قراءة القرآن وإلى غير ذلك من الأشياء التي ربما تولي البدعة إن لم تكن بدعة في ذاتها. والقول الثاني أنه لا يستحب ذلك، وأنه بعد الدفن مباشرة ينصرف الناس، ينصرف الناس، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم. يدل على ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حينما نقل لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفر لأخيكم ومسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فقط. حيث رواه أبو داود. وما الجواب عن فعل عمرو بن العاص؟ نقول هو اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فائدة العاشرة، نقول الحديث دليل على إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وأن الميت يحيا في قبره لقوله: انظروا ماذا أراجع به رسل ربي. الحديث الأخير في درس اليوم وحديث ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، يعني قتلوا الأنفس فأكثروا قتل، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني نحن نريد أن نسلم ولكن أخبرنا إذا كان هناك كفارة لما فعلناه. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية هكذا كتبت في الحديث، وإلا أولا قل يا عبادي الذين أسرفوا. المحور الأول ترجمة راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنه ما تقدم ترجمته في الحديث السابق من كتاب الإيمان. المحور الثاني تخريج الحديث، نقول الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. المحور الثالث نقول شرح ألفاظ الحديث، قوله قتلوا فأكثروا، المفعول هنا محذوف والتقدير قتلوا أنفسا فأكثروا قتل. قولهم إن الذي تقول وتدعو لحسن، مفعول تقول محذوف والتقدير إن الذي تقول وتدعو الناس إليه لحسن، والمقصود أن الذي تدعو إليه من التوحيد والأعمال الصالحة هذا أمر طيب، لكن نريد هل لعملنا كفارة حتى نسلم أو لا. كانوا يشترطون كما اشترط عمرو ابن عاص رضي الله عنه. قوله يلقى أثاما، أثاما يعني عقوبة، وقيل نكالا، وقيل يلقى جزاء اسمه، وقيل واد في جهنم، وقيل بئر في جهنم، وكلها متقاربة إن شاء الله. قوله أسرفوا على أنفسهم أي أكثروا على أنفسهم الذنوب وأنواع العصيان. قوله لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط هو أشد اليأس. نأتي لفوائد الحديث. المحور الرابع أن نقول الفائدة الأولى الحديث دليل على أن أفضل على حديث دليل على 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 فضل الإسلام وعظمته، وأنه يهدم ما كان قبله من الذنوب، وفي الحديث سعة رحمة الله تعالى، وأنه يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك الشرك إن صدقت التوبة. لأن هؤلاء جاءوا وأكثر القتل والزنا، وجاءوا وقالوا أن أقوالك رسول الله وما تدعو إليه أمور حسنة، لكن هل لنا كفارة عما فعلنا؟ وأنزل الله عز وجل أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا بما في ذلك الشرك والزنا والقتل ونحو ذلك، إلا أن حقوق الآدميين لابد أن ترجع وتعاد لأهلها. الفائدة الثانية نقول تحريم الشرك وأنه أعظم الذنوب، وتحريم قتل النفس بغير حق، وتحريم الزنا، ووعيد من يقترف هذه الذنوب، وكل هذا يفهم من الآية الأولى. الفائدة الثالثة نقول الحديث فيه بيان سبب نزول قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقيل في سببها غير هذا، لكن الصواب أن سبب النزول ماذا؟ هذه القصة، هؤلاء الناس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكثر القتل والزنا، وجاءوا وقالوا أخبرنا هل هناك كفارة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. والفائدة الثانية الرابعة أن نقول الحديث في بيان سبب نزول قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والصواب أن سبب نزولها هذه القصة أيضا. فائدة الخامسة ونختم بها درسنا اليوم، نقول في الحديث بيان تحريم القنوط واليأس من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، هذا فيه النهي عن ذلك. ولا شك أن القنوط من رحمة الله من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة فلا مانع. نعم، كل الآية، كل الآية إلى نهايتها. نعم نعم، لا لا، الآية كاملة، الآية كاملة. طيب، يبدو أنه ليس هناك أسئلة. هنا سؤال، هنا يقول يعني كيف نجمع بين الاجتماع للعزاء ليس من النياحة وقول الصحابي كنا نعد النياحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، وهذا قول جابر رضي الله عنه، قول جابر رضي الله عنه. نحن نقول لا نقول أن الاجتماع بحد ذاته ليس من النياحة، نقول الاجتماع للعزاء فقط لمواساة هذا الميت فقط لا يعد من النياحة، أما الاجتماع وجمع الناس للعزاء والطعام هذا يعد من النياحة. والدليل ماذا؟ الدليل حديث جابر الذي استدل به السائل، الذي استدل به السائل وهو كنا نعده من النياحة. هذا الحديث اختصره السائل اختصارا، اختصره السائل اختصارا، وإلا في الحديث كنا نعد ماذا؟ الاجتماع، اجتماع الناس أيضا على الطعام، هذا من النياحة. فإذا اجتمع هذان المعنيان نحن نقول هذا من النياحة، يعني لو قدر. هذا موجود، هذا موجود في الواقع، هذا موجود في الواقع. يقول الشخص يكلم فلان وفلان، اجتمعوا عند فلان سوف آتي بالعشاء، فيدعوهم للعزاء والطعام، هذا من النياحة، هذا من النياحة. والدليل ماذا؟ حديث جابر كنا نعد صنع الطعام واجتماع له من النياحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع هذين الأمرين هما اللذان جاء في حديث جابر. أما فقط الذهاب للعزاء فقط من دون الدعوة للطعام فهذا لا يكون داخلا من ضمن الحديث، لا يكون داخلا من ضمن الحديث. والمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، لكن على التفصيل السابق والذي يظهر والله أعلم. قلنا ما قول، هل يجوز صيام نصف شعبان مفردا؟ أنا ذهبت إلى الأسئلة خارج عن الدرس لأنه لا يوجد أسئلة داخل الدرس. أما صيام نصف من شعبان مفردا فهو على حالين، فهو على حالين. إما أن يصومه الإنسان تبعا لصيام الله، كان يكون مثلا يصوم كل اثنين، أو يصوم يوم ورا يوم، أو مثلا وافق الاثنين نصف من شعبان، أو يصوم كل خميس ووافق نصف من شعبان، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم الأيام البيض مثلا ويقول أنا من عادتي أصوم الأيام البيض واليوم الخامس عشر هو اليوم النصف من شعبان وأصومه ليس من أجل أنه النصف من شعبان وإنما من أجل أنه الأيام البيض، فهذا لا بأس به. والحالة الثانية أن يتقصد صيام النصف من شعبان فهذا ليس فيه دليل، ولا وعليه نقول غير مشروع حينئذ، غير مشروع. لا يسن صيام النصف من شعبان، حينئذ يكون صيامه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. اي نعم. وهنا ما قولكم بمن يسلم بصيغة السلام عليكم بروح من الله ورحمة من رب الأرض والسماء وبركات مفتحة من السماء؟ هذا إذا سلم هذه خطبة، هذه والرد مثلا، هذا متى يعني يجعل للمستمع فرصة يعني يرد السلام؟ أقول عليكم السلام ورحمة الملك العلام، وعليكم السلام والرحمات والبركات والمسرات، كل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ونقول له لا تجتهد جزاك الله خيرا، وأكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها وردوها، وليس عندنا أحسن تحية من تحية النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل السلام، وعليكم السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إن أردت أن تزيد في التحية لا تزيد في ذات السنة، وأنا ما أقول يا هذا ويا مرحبا حياكم الله، وبعد ما تنتهي من السنة فإن هذا من إحسان الرد أيضا، ولذا ينبغي أن لا يزيد الإنسان، فهو غير مشروع حينئذ. قل حكم الاصطفاف للسلام على القبر مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل الاصطفاف الموجود ليس متعبد فيه؟ الاصطفاف الموجود عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم يرغم الناس فيه من أجل أن لا يتزاحم، من أجل مصلحة أن يسلم الجميع في أقصر وقت ممكن، لأنه لو جعلوا الأمر هكذا فإنه ربما لا يصل الإنسان ولو بعد نصف ساعة إلى القبر الذي يسلم عليه. فهم لا يتعبدون بهذا الاصطفاف، الاصطفاف ما فيه شيء، لأنهم لا يتعبدون بهذا. هل يجوز الركض عند الطواف؟ الركض عند الطواف خلاف السنة، إلا أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وهذا في كل طواف قدم فيه الإنسان إلى مكة، سواء كان عمره أو قدوم أو غير ذلك. وأما الركض هكذا فإنه خلاف السنة، فإنه خلاف السنة. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.